السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب العلم من صحيحه: باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. في هذه الترجمة وهذا الباب وهذا الحديث وما يأتي بعده من أحاديث بيان حكم كتابة العلم. والإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يجزم ولم يصرح بحكم كتابة الحديث أو العلم، لأنه كان الخلاف قائما بين السلف في كتابة العلم، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على جواز الكتابة، بل على استحبابها، بل ربما يقال إنه يجب على من وجب عليه تبليغ العلم ولا يحفظه ويثبته إلا بالكتابة، يجب عليه أن يكتب، لأنه صار واجبا عليه أن يبلغ علما ما ولا يثبت ويضبط هذا العلم إلا بالكتابة، فصارت الكتابة من هذا الباب واجبة في حق هذا الإنسان، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإبلاغ العلم وتبليغه ممن حمله وحفظه واجب، ولا يستطيع أن يؤديه كما سمعه إلا بضبطه وكتابه، فكانت الكتابة واجبة في حقه. وهذا القول لو قيل إنه إجماع لما كان بعيدا من الصواب، كما قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في حق من وجب عليه تبليغ العلم ويخشى نسيانه فيجب عليه أن يكتبه لئلا ينساه. والكتابة أدب من آداب حامل العلم، وخاصة بعد القرون المتقدمة المفضلة التي كان الواحد منهم يسمع الحديث فيحفظه، وكما ثبت عن كثير من الأئمة المتقدمين أنهم ما كتبوا سوداء في بيضاء، ولا استودع أحدهم حافظته حديثا فنسيه. لكن هذه نماذج وصور لم تتكرر، لذلك ينبغي لطالب العلم أن يكتب، بل مدح رب العزة جل وعلا من يكتب، وأخبر سبحانه وتعالى بأن عنده كتابا كتب فيه مقادير الخلائق وعلوم المخلوقات. وقد قال بعض السلف: يعيبون علينا الكتاب أي كتابة العلم، وقد قال رب العزة جل وعلا: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومع ذلك كتب مقادير الخلائق في كتاب فهو عنده فوق العرش. ومدح ربنا جل وعلا الكاتبين وأخبر عن أدوات الكتابة، مدحها في صورة القسم: ولا يقسم الله عز وجل بشيء إلا بشيء له قيمة ومنزلة عنده سبحانه. فقال سبحانه: نون والقلم وما يسطرون. يقسم الله عز وجل بالدوات التي يوضع فيها المداد الذي يكتب به، وبالقلم الذي يكتب به، وما يسطرون أي بالكتابة، ما التي يسميها العلماء المصدرية، أي تدخل على الفعل المضارع فتصير معه مؤولة في المصدر، أي نون والقلم وما يسطرون، أي وتسطيرهم أو وتسطيرهم وكتابتهم. فحينما يقسم الله عز وجل بالقلم وهو أداة الكتابة وبالكتابة نفسها، دل ذلك على شرفها، شرف الكتابة، وهذا الشرف يدلنا على استحبابها على أقل الأحوال كما تقدم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: قيدوا العلم بالكتاب، أو قيدوا العلم بالكتابة. وصح هذا موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قيدوا العلم بالكتابة. وقد صدق قول القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فالعلم فوائد، والعلم صيود يصطادها المرء، يسمع فائدة ويسمع مسألة ويسمع قضية ويسمع حديثا وغير ذلك من أنواع العلوم، وهي ثمينة عالية غالية الثمن. فالأحمق الذي يسمع هذه ثم يضيعها ويتركها حتى تتفلت من صدره، كما أن الذي يتعب نفسه في اصطياد الغزال لا يصطاده إلا بجهد وعناء، فإذا اصطاده ثم أمسك به وجاء به إلى فناء داره ثم تركه غير مقيد لن يجد له أثرا ولا عينا، وهذا حمق من هذا الفاعل. فكذلك الذي يحضر مجلس علم ويسمع علما لا يثبته في صدره ولا يمكن أن يحقق ذلك إلا بالكتابة ثم لم يكتب، فهذا مثل ذاك الأحمق الذي اصطاد الغزالة بجهد ومشقة وعنت ثم تركها طالقة فتفلتت عليه. لذلك من آداب طالب العلم أن يكون دائما حاملا قلمه وحاملا كتابه الذي يقرأ فيه والذي يكتب فيه والذي يدون فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا قال: قيدوا العلم بالكتابة لئلا يتفلت ولئلا يضيع ولئلا يذهب. فقلوبنا وصدورنا لم تعد أوعية صالحة لتثبيت العلم فيها، للانشغال أو لبعد الزمان أو لطول العهد بعهد النبوة وعهد العلم الذي كان في صدر هذه الأمة، وتركوا لنا آثارا. ورب العزة جل وعلا ذكر في بداية القرآن الكريم إشارة إلى الكتاب، إلى أنه ينبغي أن يكون العلم مكتوبا، فقال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني القرآن الكريم، قبل أن يكتب في صحف أو أوراق أو جلود أو خزف أخبر أنه كتاب، إشارة إلى أن القرآن سيكتب ويضم وتجمع آياته وصوره ويحزب ويجزأ ليصير كتابا، ليصير جامعا لكلام الله عز وجل الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس جامعا لكل كلام الله، فكلام الله عز وجل لا يجمع ولا يمكن أن يحصى ولا يكتب في كتاب، لو جمعت أشجار الدنيا كلها وصارت أقلاما، وبحار الدنيا كلها وصارت مدادا وكتبت كلمات الله عز وجل، لنافد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. إنما إشارة إلى أن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم سيصير كتابا مكتوبا مجموعا بعضه إلى بعض، فصار القرآن كتابا مكتوبا مجموعا، وأجمعت الأمة على ذلك حيث ضبطه عثمان رضي الله تعالى عنه ورسمه رسما واحدا يحتمل اللهجات ويحتمل القراءات، وفرقه في البلدان ليقرأه الناس قراءة واحدة لا يخرجون، وكان ضبطه بهذه الكتابة، وهذا من حفظ رب العزة جل وعلا لكتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من أسباب حفظه وبقائه أن استودعه صدور الذين أوتوا العلم وصحف القراء الذين يقرؤون والكتاب الذين يكتبون. من أسباب حفظه أن هيأ الله عز وجل له الصدور وهيأ له السطور ليكون كتابا مكتوبا تحفظه الصدور وتكتبه الأقلام وتنظره الأبصار وتسمعه الآذان، كل ذلك كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما ذكرنا في السابق، اختلف أهل العلم في كتابة الحديث أو العلوم سوى القرآن الكريم، وقد ثبت في صحيح مسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء سوى القرآن: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففهم بعض العلماء وأخذ وحمل الحديث على عمومه، ومنعوا من كتابة شيء من العلم سوى القرآن، ولكن يعارض هذا الحديث أحاديث هذا الباب التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وغيرها من الأحاديث التي فيها الأمر والإذن بالكتابة، فجمع أهل العلم المنصفون الذين يجمعون بين الأدلة بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون منسوخا بالأحاديث الأخرى التي فيها الإباحة والإذن والأمر بالكتابة، وإما أنه محمول على نهيه عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط الحديث بالقرآن. ومنهم من قال هذا أيضا نسخ، وذلك لأن الصحابة في بداية الأمر كانوا لا يميزون بين القرآن وبين الحديث، فلما صارت عندهم الملكة لتمييز الحديث من القرآن أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فهم مستطيعون أن يميزوا بين القرآن وبين الحديث أو بين القرآن وبين ما سواه من العلوم. لذلك استقر الأمر وانعقد الإجماع على جواز الكتابة، بل على استحبابها، بل كما ذكرنا لو قال قائل بوجوبها على من وجب عليه تبليغ العلم وخاف نسيانه وجب عليه أن يكتب، لكان قولا قويا سديدا صوابا، لأنه يجب عليه أن يبلغ العلم، ولا يمكن أن يبلغه إلا إذا حفظه، ولا يمكن أن يحفظه إلا إذا كتبه، لأنه يخشى النسيان، لأنه يخشى النسيان. لذلك فقد وجبت عليه الكتابة حتى لا يضيع العلم ويؤدي ما أوجبه الله عز وجل: بلغوا عني ولو آية. أمر بالبلاغ، والآية لا يقصد بها الآية القرآنية فحسب، بل الآية لغة، الآية القرآنية أو الجملة المفيدة التي سمعها السامع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو حفظها الحافظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فوجب على من حمل علما أن يبلغه، ولا يمكن أن يبلغه كما سمعه إلا إذا حفظه، ولا يمكن أن يحفظه إلا إذا كتبه. لذلك يجب على من وجب عليه إبلاغ العلم من خاف نسيانه أن يكتبه حتى لا يضيع العلم ويذهب العلم. ولذلك كان أمر كثير من العلماء لطلابهم بالكتابة، ونهيهم عن مجرد الاستماع فحسب، تحذيرا من ذهابه ونسيانه وضياعه. وكما ذكرنا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف على ابن عباس، والآثار الكثيرة عن الصحابة ومن دونهم. وقد قال بعض علمائنا المتقدمين: ولولا الكتاب لما كنا شيئا، لما كنا شيئا، كيف نضبط العلم ونحفظ العلم ونحن لم نكتبه. وقد قال الإمام علي بن المديني، وهو إمام الدنيا في زمانه كما سيأتي في هذا اللقاء، يقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، ألا أحدث إلا من كتاب، يعني يكتب الحديث في كتاب ثم يحدث من هذا الكتاب. وكان الإمام أحمد رحمه الله ملازما للكتابة، وقد قيل له: إلى متى يكتب الإنسان العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني لا تترك المحبرة ولا تترك القلم ولا تترك الكتاب ما دام في صدرك نفس يتردد. إذا كنت محبا للعلم، حاملا للعلم، مريدا للعلم، مبلغا للعلم، لا يتأتى لك ذلك إلا بضبطه، ولا يتأتى لك ضبطه إلا بكتابته. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأباح للصحابة أن يكتبوا كما سيأتي في بعض الأحاديث، والصحابة أيضا أمروا التابعين أن يكتبوا، والتابعون أمروا تابعيهم، وهكذا إلى زماننا هذا. ولذلك القلم والكتاب سلاح العالم والطالب للعلم. إذا لم يكن معه سلاح بأي شيء يقاتل، الذاكرة والحفظ خوان، خاصة في زماننا هذا المتأخر. نعم، ينبغي أن يعالج العالم والطالب حفظه معالجة حتى يثبت بعض الأصول أو بعض العلوم والمسائل المهمة التي يحتاجها عمليا ويحتاجها علميا ليعلمها الناس. لكن ما ينبغي له أن يغيب عن الكتاب أو أن يترك الكتاب، سواء كان في تدريسه أو في تحصيله، لأن الكتاب كما ذكرنا هو السلاح الذي يحارب به العالم والطالب للعلم. لذلك الكتابة أمر هام تستمع إلى فوائد وإلى أمور هامة. إذا لم يكن معك كتاب وأعجبتك المسألة وحفظتها من توك، إذا انشغل ذهنك والتهيت بأمور الدنيا أو بغيرها من العلوم ضاعت منك هذه الفائدة. لذلك عليك أن تقيدها، وتقييدها كتابتها. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. استقر الأمر على استحباب الكتابة بل وجوبها كما تقدم على من يجب عليه بلاغ العلم الذي يخاف نسيانه. يقول الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام البكندي قال أخبرنا وكيع، وكيع بن الجراح بن مليح أبو سفيان الرؤاسي الإمام، عن سفيان، سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله إمام أهل الكوفة. ووكيع وإن كان يروي عن السفيانين إلا أنه إذا أبهم شيخه سفيان فإنما يريد به سفيان الثوري، لأنه مكثر من الرواية عنه وله خصوصية به وهي طول الملازمة وكثرة الرواية دون سفيان بن عيينة. عن مطرف وهو ابن طريف أبو بكر الكوفي، عن الشعبي وهو أبو عمرو عامر ابن شراحيل الشعبي إمام الكوفة، عن أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي الصحابي رضي الله تعالى عنه يلقب بوهب الخير، قال: قلت لعلي، يعني ابن أبي طالب، وهذا الحديث رواية صحابي عن صحابي، قلت لعلي: هل عندكم كتاب، يعني يا آل البيت الذين كذب عليكم شيعتكم وادعوا أن عندهم علوما وكتبا ليست عند غيرهم، أو أن عندكم يا آل البيت علوما وكتبا ليست عند غيركم لا من الصحابة ولا من غيرهم؟ فلما أثيرت هذه القضية على علي وأنه يحمل علما ليس عند غيره، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وصية وكتب له كتابا خصه به دون سائر الصحابة، سأله أبو جحيفة هذه المسألة، لأنه كما ذكرنا يزعم الشيعة أن عندهم كتابا ليس عند بقية الصحابة، فقد سأله أيضا الأشطر النخعي، وسأله أيضا قيس بن عباد وغيرهم هذه المسألة: هل عندكم يا آل البيت، أو هل عندكم يا علي، كتاب ليس عند غيرك من الصحابة؟ يعني استفسارا لما يثيره ويشهره هؤلاء الشيعة. هل عندكم كتاب؟ في بعض الروايات: هل عندكم كتاب خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. وهذا تكذيب لأولئك الزاعمين أن عنده كتابا ليس عند غيره. قال: لا، إلا كتاب الله، يعني ليس مكتوبا عندنا إلا كتاب الله وهو القرآن، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو فهم فاهم من المسلمين للقرآن فدون هذا الفهم وكتب هذا الفهم، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. وأخرج كما في بعض الروايات: أخرج من قراب سيفه صحيفة مطوية، مكتوب فيها أشياء ليست في القرآن، يقول: أو ما في هذه الصحيفة؟ قال: قلت: فما في هذه الصحيفة، الصحيفة التي كتب فيها؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. العقل وهو الدية، لأنهم كانوا يعقلون الإبل أي يربطونها ليدفعوها لأهل القتيل. وفكاك الأسير أي فيها حكم فكاك الأسير والحث على فكاك الأسير، وهي استخلاصه من أيدي من أسره من المشركين. ولا يقتل مسلم بكافر، يعني لو قتل مسلم كافرا لا يقاد به، إنما يدفع الدية إلى أهله. ولا يقتل مسلم بكافر، في هذا الحديث بيان بجواز الكتابة، فإن عليا رضي الله تعالى عنه كتب هذه المسائل لما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل الصحابي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع. الصحابي إذا قال كنا نقول أو كنا نفعل، وذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام زمان الوحي، ولا ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا ينزل عليه وحي ينكر هذا الفعل أو القول، دل ذلك على أنه مشروع وأنه جائز. فكتابة علي لما في هذه الصحيفة تدل على جواز الكتابة، لأنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين الإمام، إمام أهل الكوفة من الثقات الأثبات المتقنين. قال حدثنا شيبان، وهو شيبان ابن عبد الرحمن النحوي البصري، ليس نحويا منسوبا إلى علم النحو، وإنما هو إلى نحوة بطن من القبائل. عن يحيى عن أبي سلمة، وهو يحيى ابن أبي كثير، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أحد الثقات والفقهاء من التابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، يعني كان بينهم قتال في الجاهلية، فلما كان يوم فتح مكة رأى واحد من خزاعة رجلا من بني ليث الذين كانوا قتلوا صاحبه في الجاهلية فقتله في ذلك اليوم، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قتل الخزاعي الليثي يوم فتح مكة بمكة بقتيل كان قتل منهم قبل فتح مكة أو قبل الإسلام، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فركب راحلته فخاطب صلى الله عليه وآله وسلم، كان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، الناس وقعوا في أمر ما يريد أن ينبههم إلى هذا الخطأ الذي وقعوا فيه من توه، وإذا كان الأمر عاما يجمع الناس ليخبرهم وينبههم لهذا الأمر. قال فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فركب راحلته فخطب، فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله أو شك أبو نعيم، في بعض الروايات أن البخاري رحمه الله يقول شك أبو نعيم، يعني الفضل بن دكين هو الذي شك هل في الحديث إن الله حبس عن مكة القتلى أو حبس عن مكة الفيل، لأن هذا الرسم لهذه الكلمة يحتمل التصحيف القتل والفيل، إذا لم يكن هناك نقط فسهل أن يكتبها وأن يضبطها الكاتب القتلى أو الفيل. قال إن الله حبس عن مكة القتلى أو الفيل، شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين، يعني سلط على أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، مكة محرمة منذ أن حرمها الله عز وجل ولم تحل لأحد، ولذلك لما غزاها أبرهة بالفيل ليقتل أهلها وينتهك حرمتها وينال من بيته الحرام، سلط الله عز وجل عليه الهزيمة وقتل فيله وفر هو وجيشه، ولم يسلط على مكة لا في الجاهلية ولا في الإسلام. لا يسلط الله عز وجل على مكة ولا يبيحها لأحد إلا أنه أباحها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، يعني استحلالها للنبي صلى الله عليه وسلم كان قدرا من الزمن ووقتا من الزمن قصيرا، ليس كل النهار وليس اليوم كاملا. ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، كما تقدم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، رجعت إلى الحرمة، وكان الاستحلال ساعة ووقتا من نهار الفتح الذي فتح فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة. ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها، لا يقطع شوكها. فإذا كان النهي عن قطع الشوك الذي ينبت في الحرم وهو مؤذ مضر، فما كان من دونه وما فوقه وغيره مما ينبت في الحرم لا يجوز قطعها، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. اللقطة لها أحكام، إذا كانت شيئا ثمينا يفقده أهله وأصحابه من التقطها يعرفها سنة، كما تقدم اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة، فإن جاء ربها فأدها إليه وإلا فاستمتع بها يا بعد السنة. أما اللقطة بمكة لا يحل التقاطها إلا لمنشدها، يعني يبقى أبدا ينشد هذه الضالة واللقطة التي التقطها، لا يحل له بعد عام أو بعد عامين، بل يبقى أبدا منشدا لها. فمن قتل فهو بخير النظرين، من قتل في الحرم ومن قتل ظلما وعدوانا فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. إما أن يعقل يعني يدفع الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل يعني يأخذون الدية التي أرسلت إليهم. إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل، فهو مخير بين الأمرين، إما أن يدفع إليهم القاتل ليقتل، وإما أن يدفع إليهم العقل وهو الدية كما تقدم، إما القصاص، فإن أرادوا الدية فلهم الدية. فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، قال فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة، يعني لما سمع الصحابة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يختلى شوك الحرم أو يعضد شجرها كانوا يحتاجون إلى الإذخر، فإنه لقبورنا وقيننا يحتاجونه، لأنه نبات طيب الريح يطيب الرائحة، رائحة المكان الذي يوضع فيه، ولقيننا يتخذونه للنار التي يوقدها القين، وهو الحداد الذي يحتاج إلى نار، فهم يحتاجون إلى هذا النبت الذي ينبت في الحرم، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم وأباح لهم أن يقطعوا هذا الشجر ليستفيدوا به أو لينتفعوا به. وفي بعض الروايات أن القائل والطالب هذا المطلب هو العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. والموضع الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث هو طلب هذا الرجل اليماني، وهو أبو شاه، رجل يقال له أبو شاه كما جاءت تسميته في غير هذه الرواية عند البخاري أيضا. قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول لا يكتب، أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا يخط بيمينه وبقلمه صلى الله عليه وسلم، إنما يأمر غيره. فطلب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له، فقال: اكتبوا لأبي فلان، اكتبوا لأبي شاه. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة ما سمع هذا الراوي منه صلى الله عليه وسلم، مخافة أن ينسى تلك الخطبة. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف، يقاد لا يفادى، لأنه ورد في بعض الروايات يفادى من الفدية، إنما هنا يقاد. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة، اكتبوا لأبي فلان، اكتبوا لأبي شاه. ماذا يكتب له؟ يكتب له هذه الخطبة التي سمعها الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم، وخاف أن تضيع منه وأن تذهب عليه، فطلب كتابتها ليثبتها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة له، وهذا الأمر أقل أحواله يدل على استحباب هذه الكتابة. وكما تقدم لو قال قائل بالإيجاب لما أبعد، إذا كان يخشى نسيان العلم الذي يجب عليه تبليغه. قال: حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن ابن المديني إمام الدنيا في علم علل الحديث. يقول الإمام النسائي: كأن الله خلقه للحديث. علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي أبو الحسن ابن المديني. قال: حدثنا سفيان، وسفيان شيخه وابن عيينة، وهو شيخه كان يمدحه وكان يلقبه بحية الوادي، أي لا يستطيع إنسان أن يدخل هذا الوادي لوجود الحية فيه، يهاب. فكان علي بن المديني يهاب، يشبه بحية الوادي التي يخشى منها ويخاف منها، ولا يجترئ أحد على دخول الوادي الذي هي فيه. فكذلك أيضا كان علي بن المديني يهاب ويخشى ولا يتكلم بحضرته. وسفيان شيخه، سفيان شيخه، سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الإمام الثقة الثبت، يمدح تلميذه ويقول: يلومونني على حب علي، فوالله إني لأتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. سبحان الله، وهو تلميذه. وكان إذا كان في مجلسه فقام من المجلس، يعني علي بن المديني، قام سفيان من المجلس وقال: إذا قامت الخيل لا نجلس مع الرجالة. علي بن عبد الله بن المديني الإمام الذي كان يجلس عن يمينه أحمد بن حنبل وعن شماله يحيى بن معين، وهو مستلق على ظهره يسألانه ويجيب، إمام له هيبة وله قدم راسخة وله ثبات في هذا العلم، علم علل الحديث، وعنه أخذ البخاري هذا العلم، لذلك كان مقدما من المقدمين في معرفة علل الأحاديث الإمام البخاري، ويقدم على مسلم لأنه أخذ هذا العلم من شيخه علي بن المديني أبو الحسن رحمه الله. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عمرو وهو ابن دينار المكي أبو محمد الأثرم قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه وهو همام ابن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة، أي تابع وهبا في روايته الحديث عن همام عن أبي هريرة، معمر ابن راشد أبو عروة البصري رحمه الله تعالى. في هذا الحديث بيان أيضا بكتابة عبد الله بن عمرو بن العاص، لذلك كما يقول أبو هريرة كان أكثر حديثا منه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحفظ بسبب أنه كان يكتب، فضبط حديثه وحفظه حيث كان يكتب. وكان يكتب كل ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه قال كنت أكتب كل ما أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويتكلم في الغضب بما لا يريد. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قالت قريش، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى فيه اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. إذن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا بكتابة ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إشكال، وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر حديثا منه، والواقع خلاف ذلك. الواقع أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله قال ذلك قبل أن يكثر من الرواية، وقبل أن يحتاج إليه، وقبل أن يتفرغ لنشر ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من حديث، وبقائه بالمدينة مدة طويلة وهي دار الإسلام ومهبط الوحي ومنها يخرج العلم، فكان الناس يسافرون إليها من الآفاق طلبا للعلم، فكانت الرحلة إليها من سائر البلدان طلبا لعلم الصحابة والتابعين فيها، بخلاف مصر التي انتقل إليها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، لم تكن حالة وجود عبد الله بن عمرو فيها يطلب العلم منها، لأنها كانت حديثة الفتح والعلم لم ينتشر فيها بعد، ومن كان بها من الصحابة لم يكونوا من المكثرين إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فلذلك لم تكن الرحلة منتشرة أو معروفة إلى مصر، لكن كانت كثيرة، أو الرحالة كثيرون الذين يرحلون إلى المدينة التي كان فيها أبو هريرة، أو أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان منشغلا بالعبادة والزهد كما هو معلوم من حاله، ولم يعقد مجالس التحديث والرواية والفتية كما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كان يتفرغ أو كان متفرغا ويجلس لنشر العلم وإشاعته، ولذلك أخذ عنه كثير من التابعين الحديث، حتى قيل إنه روى عنه من التابعين 800 تابعي، وهذا لم يحصل لأي صحابي آخر. 800 من التابعين سمعوا الحديث من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لذلك كان أكثر الصحابة رواية، فانتشر حديثه وجلس للتحديث وأخذ عنه هذا العدد الكثير، وانتشروا في البلدان فانتشر حديثه رضي الله تعالى عنه. ومنهم من يقول أيضا لأن عبد الله بن عمرو بن العاص لما فتحت الشام كان أصاب بها، أي بالشام عند أن فتحت أصاب بها كتبا وصحفا من أهل الكتاب فكان يحدث منها، فتنكب كثير من التابعين من الأخذ منه كثيرا مما يحدث مخافة أن يكون ذلك من الإسرائيليات أو مما أخذه من أهل الكتاب وكان يحدث منها، لذلك صار في النهاية أقل رواية وحديثا من أبي هريرة ومن عائشة ومن أنس ومن جابر رضي الله تعالى عنهم جميعا. الشاهد من الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبإذنه وأمره، لما قال له اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق، وكان يكتب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ويحدث مما كتب. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن سليمان ابن يحيى بن سعيد الجعفي أبو سعيد المقري، في حفظه ضعف، لكن البخاري رحمه الله كما ذكرنا إذا روى أو أخرج للمضعف في الحديث إنما انتقى من حديثه ما عرف صحته وحفظه له. الحافظ ابن حجر يقول عنه صدوق يخطئ، لكن البخاري روى من حديثه ما حفظه من روايته عن عبد الله بن وهب. قال: حدثني ابن وهب، وهذا الحديث منها. قال: حدثني ابن وهب، عبد الله بن وهب القرشي المصري، قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أبو بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله أمير المؤمنين في الحديث أول جامع الحديث والأثر، عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عتبة بن مسعود أحد فقهاء التابعين، وهذا الحديث فيه رواية تابعي عن تابعي، الزهري عن عبيد الله تابعيان، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أبي العباس عبد الله أو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ترجمان القرآن، قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعه، يعني الذي مات فيه، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، أو ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوه بكتاب ليكتب، أي ليأمر من يكتب ويوصي بوصيته الجامعة الخاتمة صلى الله عليه وسلم: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. وهذا الكتاب لم يحصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام هم بكتابة أو أن يأمر بكتابة لشيء هام لا يقع الفساد في الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله، عندنا كتاب الله الذي هو القرآن حسبنا، فاختلفوا. فقائل يقول: ائت بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتب، وقائل يقول: لا تأتوه بهذا الكتاب، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ترك لنا القرآن والقرآن كاف وما سمعناه منه صلى الله عليه وسلم، والرسول في شدة الوجع والمرض لا ينبغي أن نشق عليه بأن يوصي وأن يملي على من يكتب هذا الكتاب. فهذه وجهة نظر عمر رضي الله عنه، القرآن يكفينا، وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحمى والمرض والوجع والألم الذي ألم به ما ينبغي لنا أن نكلفه ونشق عليه بأن يملي علينا
كتابا وعندنا القرآن الذي أوصانا به صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فيكفينا القرآن ولا نشق على النبي صلى الله عليه وسلم. فانقسم الناس فريقين، فريق يريد أن يكتب وفريق يمنع من الكتابة، حتى ارتفعت أصواتهم. قال فاختلفوا وكثر اللغط. كثر اللغط يعني تداخل الأصوات وارتفاع الأصوات، هذا يقول ائتوا وهذا يقول لا تأتوا، هذا يقول اكتبوا والآخر يقول لا تكتبوا، واختلفوا وارتفعت الأصوات. قال قوموا عني صلى الله عليه وسلم، قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانفضاض والانصراف من حوله، لا ينبغي عنده التنازع، كيف وهو بين ظهرانيهم. وهذه بوادر بعض الخلافات التي وقعت في الأمة بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت يختلف الصحابة في الكتابة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات اختلفوا من يكون الخليفة من بعده، من يكون الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم. منهم من يقول نحن أولى بالأمر من المهاجرين، والأنصار يقول نحن أولى بالأمر، ويأتي الواحد أو واحد منهم يقول يعني حلا لهذا الإشكال منا أمير ومنكم أمير. الشاهد أن الاختلاف واقع في الأمة، لكن وقوعه لا يدل على جوازه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اختلف الصحابة في هذه القضية، قضية الكتابة أو الأمر بالكتابة، وارتفعت أصواتهم، قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما، وهو يقول إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. يعني مصيبة أن لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يختلف الناس بعد وفاته. وكان المراد بهذه الكتابة أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يوصي فيه بأن الخليفة من بعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولذلك جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أكتب لكم كتابا لا يختلف الناس، أو لا يتمنى متمن، أو لا يقول قائل. ثم قال صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة. فترك الكتابة صلى الله عليه وسلم بسبب وجود اللغط، وبسبب أن الكتابة تحصيل حاصل، لأن الناس مجمعون على أن أبا بكر هو أولى الناس بالخلافة والإمامة من بعده صلى الله عليه وسلم. وقد وردت في ذلك أدلة صريحة وغير صريحة في أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة من بعده، منها تأميره عليه الصلاة والسلام وأمره أن يصلي بالناس إماما في حياته صلى الله عليه وسلم، ومنها المرأة التي جاءته تطلب منه مطلبا فقال ائتيني، يعني وعدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتيها، فقالت أرأيت إن جئت فلم أجدك، تعني الموت، قال ائتي أبا بكر، إشارة إلى أن أبا بكر هو الذي ينبغي أن يأتيه من يطلب حاجة لأنه إمام المسلمين من بعده. الشاهد من هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حوله أن يأتوه بكتاب ليكتب لهم أو يأمرهم بالكتابة. والبعض قد يقول لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن همه وأمره بالكتابة صلى الله عليه وسلم دليل على جواز ذلك، بل على استحباب ذلك، بل على وجوب ذلك في بعض الأحيان كما تقدم. ولذلك يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه. يعني لو تم هذا الكتاب وتحققت هذه الكتابة وتثبت الناس من هذه الكتابة والوصية لما وقع التنازع، ولما وقع الاختلاف بين المهاجرين والأنصار، ولما وقع الخلاف بين بعض المهاجرين البعض. حينما ظن بعضهم أنه أولى بالخلافة أو أولى بالإمارة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان الكتاب موجودا لكان انتهى هذا الخلاف وبطل هذا التنازع وقلت الأصوات المخالفة واجتمع القوم. لكن حصل هذا الاجتماع وحصل هذا الاتفاق وحصل هذا الإجماع من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. بايعه أبو بكر، بايع أبا بكر، عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، كان من أوائل المبايعين لأبي بكر، سامعا له ومطيعا له ووزيرا له رضي الله تعالى عنهما، حتى انشغل بعد ذلك بتمريض فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم حتى وراها ودفنها وتوفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشهر قليلة، ثم جدد البيعة مرة ثانية لأبي بكر. الشاهد من الحديث ومن الأحاديث كلها أن الكتابة مشروعة بل مستحبة بإجماع العلماء للعلم، بل يجب أو تجب أحيانا على من خاف من نسيان العلم الذي يجب عليه أن يبلغه الناس ليثبت هذا العلم الواجب عليه أو الواجب عليه تبليغه. فهذا الأدب ما ينبغي لطلاب العلم وللعلماء أن يتخلوا عنه. العالم كتابه بين يديه لينظر فيه، والطالب كتابه بين يديه لينظر فيه، وليكتب حتى يضبط العلم وحتى يحفظ العلم وحتى لا يضيع منه شيء. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.